وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء نتابع بإذن الله تعالى اليوم بيان الأساليب الخبيثة التي اتبعها ويتبعها اليهود حتى يصلوا إلى غايتهم العليا ويستيطروا على العالم والهيمنة على العالم وحكم العالم. وأول أسلوب هو السيطرة للطبيعة وذكرنا ذلك مجملا وبينا أن الأسلوب الثاني هو التدخل أو محاولة التدخل في نظام الحكم في العالم كله. طبعا بدأوا هذا الكلام كله مع أوروبا ثم بدأوا مع أمريكا وسيطروا على أمريكا وسيطروا على أوروبا وبدأوا أيضا في بلاد المسلمين. الإسلام يعتبر حائط صد قوي جدا ضد هذه الهجمات اليهودية، لكن لما اتخذ الناس القرآن مهجورا وابتعدوا عن طريقة القرآن وصاروا سماعين للكذب فراجع عليهم تخطيط اليهود وراجت عندهم الأخبار الملصقة ودخل عليهم زخرف القول فلا حول ولا قوة إلا بالله. فصاروا الآن يتدخلون كما يريدون في أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية. وسنرى عند تعرضنا لبند التنظيمات الإسلامية من ذلك شيئا واضحا بإذن الله. السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة هدم الأديان وإشاعة النظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة الأخلاق والخير، وتكلمنا غيرها أيضا فيها مرة. الأسلوب الرابع السيطرة على الصحافة العالمية ودور النشر والتوزيع، وهذه هي أخطر الأمور التي يستعملونها الآن. أخطر الأمور مسألة الإعلام، يستطيعون توجيه وجدان جميع الناس في أوروبا، أكثر الناس لأنهم سمعون الكذب في أوروبا وفي أمريكا كما يريدون بالسيطرة الإعلامية وبالخداع النفسي وبالدراسات النفسية العجيبة. فكيف يسيطرون على الصحافة هكذا؟ خططوا ثم نفذوا ما أرادوا في أوروبا وينفذونه في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. هي الصحافة تستعمل في توجيه الرأي العام، واليهود أنفسهم يقولون ولكي نعزز خطتنا العالمية الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهى، كان ده كان من حوالي 100 سنة، قال ده تتويج لمجهود عبر القرون لكنه قد آتى أكله في أوروبا وأمريكا. فيقولون يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأمميين بما يقال الآراء العامة، استنزاف الرأي العام، إثارة الرأي العام، تهدئة الرأي العام، وكل حكومات لأنها حكومات خصوصية تخشى من الرأي العام وتخشى أن تخرج الجماهير الغوغاء عليه. فاليهود يستغلون هذا أسوأ استغلال. يقال الآراء العامة التي دمرناها نحن في حقيقة من قبل متوسلين بأعظم القوى جميعا وهي الصحافة. هكذا يعترفون، يعتبرون بأن أعظم القوى جميعا هي الصحافة. طبعا الصحافة في وقت كان لوجه التلفزيون، يعني هذا كلامهم في وقت كان لوجه الدش والتلفزيون ولا الوسائل المواصلات العجيبة جدا الموجودة الآن. فيعني هم الآن يركزون على التلفزيون وعلى الصوت والصورة والفيلم يعني لم يدعوا شيء لما استغلوه الله تعالى، فتح عليهم أبواب كل شيء. وهي الصحافة أننا جميعا في أيدينا إلا قليلا، وأنها جميعا هي الصحافة، يعني إلا في أيدينا إلا قليلا لا نفوذ له ولا قيمة يعتد بها. ده من كتاب الخطر اليهود. ويقولون الأدب والصحافة قوتان في طريقة القوة التوجيهية العامة، وبذلك يجب أن تصنع حكومتنا مالكة للجزء الأول من الصحف، وده حصل. ولا نستغني عن ذلك بل عملوا على امتلاك مش الصحافة بس، لا دور النشر كمان. أي دار نشر تطبع الكتب أو النشرات الدورية فلا بد من امتلاكها، وامتلاك شركات للنشر الأخرى ودور الكتب محققين من وراء ذلك هتفيد ايه؟ الأول الربح المادي اللي هيرجعلهم من دور النشر، من امتلاك دور النشر. طبعا ده ورد في البروتوكول الثاني ما نصه، ومن خلال الصحافة أحرزنا ذلك، أحرزنا نفوذا وبقينا نحن وراء الستار. وفضل الصحافة كدسنا الذهب. طبعا أي إعلان في أي برنامج الناس تتسابقون وتتخذ عليه الحركات والهمم، اي اعلام في الجواز ولو كان كاذبا فاليهود من وراء ذلك. بفضل الصحافه كلفنا الذهب، ولو ان ذلك كلفنا انهارا من الدم فقد كلفنا التصوير بكثير من جنسنا، ولكن كنا تقدم من جريمنا تعاد الاف من الامميين. هذا من كتاب الخطر اليهود. الهدف الاول من امتلاك الصحافه وامتلاك دور النشر. البروتوكول الثاني هو تكميم الافواه، يعني بحيث لا يشرب او لا تشرب دور النشر العالميه على مهاجمه اليهود او معارضه افكارهم والا تعرض مصادره والامداد. هم لهم طرق ازاي يمتلكون دور النشر، كان في اوروبا هذا الكلام حدث في اوروبا ويحاولون في بلاد المسلمين، لكن لو حدث في اوروبا وحدث في امريكا امتلكوا دور النشر. وبالتالي اي دار نشر هتطلع شيء يفضح اليهود يبقى هتتنفس. وطلعوا ذلك فيها مملوكه اليهود. طب واللي جاي مملوكه؟ هتتكلم في نظام الحكم. وبالتالي عندهم قدره على استصدار القرار بان لا تنشا اي دار نشر الا بترخيص. وين حد الترخيص؟ وعلى الضرائب، على كانهم نظام وتقسيط شيطاني. هو تكميم الافواه. ده الهدف من امتلاك النشر. حيث لا تجرؤ دور النشر العالمية على مهاجمة اليهود أو معارضة أفكارهم وإلا تعرضت للمصادرة والإلغاء. وده بيشير البروتوكول 12، يقول سيكون علينا كذلك أن نظهر بإدارة شركات النشر الأخرى اللي أدرت في صحة الإعلام، هذا الصحافة إدارة النشر لأمن بقى الإذاعة والتلفزيون والكلام ده. لأنه لن يفعل المهيمن على الصحافة الدورية بينما لا تزال غلظة في أجمال النشرات والكتب. قال لك ازاي يعني لازم نمتلك كل ده؟ وفي هذا المضمار سنحول انتاج النشر السمين الى دور من مراد الثروه يدير الربح لحكومتنا بتقديم ضرائب معينه. وسنجبر الناشرين على ان يقدموا لنا التعهدات الضروريه لكي تامن حكومتنا كل انواع الحملات من جانب الصحافه. ومن احد سيكون في منجا من الرقاب اذا ما شرق على المساس بكرامه عصمتنا السياسيه. وسنتحلل لدى مصادرة النشرات بالحجة الهزيمة. ايه هو؟ ولكن النشرة مين هتدي الرأي العام؟ هي ما تنشرش. هي انشرت تدي الرأي العام لأن تهمة الخيانة بقى ويدمر تدميرها. هتقول ايه الطرق دي مسألة سهلة، كيف سيطروا على دور النشر؟ كيف امتلكوها؟ كيف سيطروا على الصحافة؟ ده كلام سهل. ده كلام سهل جدا. أن يعرف. لكن فعلا ما يجرؤ أحد في أمريكا وأوروبا أن يواجه اليهود أو أن يحاكم اليهود أو أن يفضح اليهود. لما جاء رجاء جارودي وكتب ملف إسرائيل، تعرفون كيف حكم وكيف حكم عليه بالسجن وكيف وكيف، لماذا لم يمتلك حتى يعني في أمريكا مثلا المحامون يهود؟ ده صار في مشكلة هناك، أي مشكلة مع الحكومة؟ لازم المحامي، فالمحامي يقول بيحصل اسعار رهيبة لمئات الاسر الدولارات يعني من ذهن محامي يهود والقاضي يهود والقانون النبوي اليهود والمسائل ما يجو احد ابدا ان يعاشق اليهود بشيء. وهذا نظام الاسطوره اللي تحكم فيه كل شرايين الحياه في اوروبا وامريكا. طبعا يعني هو قطع اشواطا كبيره في بلاد المسلمين وفي بلدنا وانا في مصر. لكن برضه لسه البقيه الباقيه من الاسلام ومن اعلان الايات والاحاديث ومن الدعوه يقول دون يعني كونهم يستشرون في كل شرايين الحياه كما فعل في امريكا واوروبا. وان كانوا قد وصلوا الى مراحل لا يتصورها الانسان ان توجد في بلاد كانت مسلمه وكانت يوم ما تحكم بشريعه الله عز وجل. كيف يسافر يهود عدو البشر؟ مسائل سهله دي. اول حاجه حاجه مستمره هي كان بشر ان شكل بتخرج الاصل خلاص يبقى الاصل تطلع في الناس بالحكومه وانت عارف المسافه اللي بتخرج من طبق الاصل فتبقى الحكام ووزرائهم وغيروهم اكثرهم تبع اليهود. تبع اليهود ازاي؟ دي بقى قصه سادسه فيها بعد من خلال التنظيمات السريه. هو ده نظام شوف اخطبوط الناس فالبروتوكول عندهم هم يقولون لي كل انسان يرغب في ان يصير ناشرا او كاتبا او طابعا سيكون مضطرا الى الحصول على شهاده ورخصه ستسعدان منه اذا وقعت منه مخالفه. ما هو فايده الرخصه دي؟ اول ما يخالف اليهود يستعد منه من الحسابه مش اليهود للحكومه والحكومه مين؟ اللي اليهود عاملينها وتنشروا فيه. ما هم صابين للكلام ده ويسعون يعني يجدون في الارض مثلا. وبذلك تكون القنوات التي يجد فيها التفكير الانساني ترجمانا له خالصه في عين حكوماتنا كما يقول هنا. اثنين خطوا الضرائب ايضا في عالم دور المشي. وقصوا على كتب الناس حجم الصغير حتى يصار الكتاب الى كتابه كتب كبيره الحد ومن حيث اقرا كتب كبيره الحد واللي ما راحش اصلا عشان يشتريها. وده تخطيط اليهودي. وبعدين ثلاثة عدم نشر أي أعمال فقهية إلا بعد أمر من الحكومة القائمة. حتى لو في دور نشر أخرى لا يمتلكها اليهود فيقول لك ما تطلعش نشرة أو فكرة إلا لما إيه الحكومة القائمة. والحكومة القائمة تأكد 100% اللي هي بلاد أوروبا وأمريكا والبلاد اللي تتابع اليهود تأكد 100% أن أمرها بيد اليهود. وأن قراراتها لا تخرج إلا بعد عرضها على اليهود. أربعة استخدام نوعات خاصة من العلماء والصحفيين الذين يستخدمونهم في ترويج أفكارهم. أطلع كاتب كبير فلان فلان والصحفي الكبير فلان فلان ليه؟ طبعا لهم تخطيط لذلك. يعني يغرون أحدهم بشهوة امرأة مثلا ثم يصورونه مثل الفيديو ويحفظونها التصوير يسكرونه ثم يأخذون توقيعه على أوراق. هذا في القديم الآن لهم خطوات أشهر أو تخطيط أدق وأشهر وألعب. هذه يقومون بأسره تماما في أيديهم ويختمون أسره. فإذا حاول أن يلعب بأيديه وأن ينقلب عليهم كشف له وقلب له ظهر الشيء. تعرف طبعا في المظاهرات اللي بتدور من الجانب الفلسطيني العلماني اللي فكره كله غربي ولكنها تمثيليات وخداعات بس يعلنون شيئا ويسرون اخرى. اتفاقات سريه مبرمه منتهيه منذ زمن. اما اتفاقات علنيه ده يعتبرون انها يعني مجرد ذكر في القول وعبارات مرمقه وكانهم مصممون عنيدون. لماذا صار عبارات رئيس مخابرات ورئيس مخابرات وكاله المخابرات الامريكيه لماذا؟ تكنولوجيا المفاوضات دي تهديد وتلويح بالتهديد لمن؟ لكل المفاوضين الفلسطينيين. يعني انت هتتكلم رئيس المقررات عارفك انت خدت في قد ايه؟ وقعت في زنا قد ايه؟ في الوقت قد ايه؟ فعلت ايه؟ فعلت ايه؟ فعلت ايه؟ انا طول يعني لو كان ناوي ايه؟ يعني مثلا لو كانت تمثيليه عاوز يتجاوز فيها الحج. هو لهم نظام كده اليهود هو ده الشخص. انت كان فعلوا ذلك مع الجهات الحاكمه والكتاب المشهود فكيف يفعلون مع الصحفيين ومع الكتاب؟ قليل من المال وقليل من الشهره وقليل من الضغط والترهيب والترهيب. إذا كنت أن يكون هؤلاء الحملاء من أصحاب السواجس والباب الأسود الذي يستغله اليهود والضغط عليهم به. وهذا ما يشير إليه اليهود بقولهم لا أحد يؤذى له بالدكون في عالم الأدب ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال سمات بعض الأعمال المبنية في حياته الماضية. وليس عليه أن يظهر إلا أدنى علامات الأركان حتى تكشف فورا سماته المخزية. بيتعاملوا مع الصحابة ازاي؟ عاملين الصحابة ثلاث أقسام. أول قسم هي الصحابة الرئيسية الرسمية ودي مهمة الدفاع عن مصالح الحكومات مباشرة يعني. في صحف شبه رسمية هي عشان سماع الكذب، اللزوم سماع الكذب. ازاي حكمت عمليات تحذير للقراء والدفاع عن الحكومات التي في الصبح يوم المحاربة، كأنها تعارض لكنها في النهاية تصل بك إلى إيه؟ يعني اتكلم كلام وضوح من الكوبة في النقطة دي وفي النقطة دي بموافقة الحكومة بالاتفاق مع الحكومة. في النقطة دي في النقطة دي وفي دي وفي دي وفي دي ولكن كان قطع في الليل ايه؟ نسمع الحكومة هتعمل ايه؟ ما فيش في الليل تبع الحكومة. نسمع الصحافة الشبه اللي في العالم كله تبعون هذا. القسم الثالث صحافة صحف المعارضة. ويستقر الاتهامية لكي تكون أداة كشف عن أعداء الدولة ومعارضها. أي وقت انضم للصحيفة المعارضة يأخذ رأسه لتعالى الضربان. وذلك تساعد حكومة الانتظار تتاعد حكومتها في القضاء عليهم في صحف المعارضة. كل ده تقصد اليهود بس معانا حكومة تخلص شغالة معاهم الوقت انك تلاقي حكومات ليس اسمهم وضعها نفس النظام هو اخذوا عنهم هذا اخذوا عنهم هذا الفساد. كما نلاحظ ان اليهود يقومون بتمويل الجرائد من كل شكل ولون سواء كانت اشتراكية او ملكية او جمهورية حتى يتمكنوا من كسر نبض الرأي العام من اجل جذبه اليهم. يعني اليهود دائما يمولون ايه مسائل الجرائد دي. طب ليه؟ السيطرة. لان عصير الجرائد بتعمل ايه بتوجه الرأي العام ازاي؟ طبعا الكلام ده كله موجود في البروتوكولات بتاعتهم. من ضمن كلامهم يقولون ايه؟ سنضع الصحافة الرسمية وستكون متحفزة أبدا للدفاع عن مصالحنا لما يدعى نموذجنا على الشعب الرائع بالنسبة. وفي المقام الثاني سنضع الصحافات الشبه الرسمية التي سيكون من واجبها استمارة المصايب وفرق الهم. وفي المقام الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا والتي تمثل أو في إحدى قطاعاتها دور المقاصم لنا في دور المقاصم لنا بحيث سيتخذ منها هؤلاء الحسيون منبر معارضتهم لنا وبهذا سنكشف اوراقهم او ستنكشف اوراقهم لنا. ولجانب هذا هناك ستكون لنا صحف شتى تعد الطائفه المختلفه الصحفيه جمهوريه ثوريه مشروعيه كذلك. وتلك الجرائد ستكون مثل الاله الهندي فيشنو لو في نهايه الخيمه وكل يد ستجس نبض الراي العام ومتى زاد النبض سرعه اجتنبت من ايدي ذلك الراي نحو مجتمعنا. لان المريض المعتاد الاعصاب سهل الامتياز. يعني ايه؟ يعني المريض اللي المرض هيك عليه تقول له مثلا قل لي بالالام عندك وتعمل كام وتديني كام؟ واخد بالك هيقعد لك تقول لك طبيب عندي عادي صرنا بتحاول او كنت عايز تقول كان اقول له هتجيبنا صار يجيبولك. والمريض المعتاد الاعصاب سهل الامتياز. وطبعا بناخد الناس نسمعه الكذب. وسهل الرجوع تحت اي ظرف وتقول انك هكذا يقولون. دي طبعا منهجهم في التعامل مع الايه مع الصحافه. طب ازاي بيستخدموا صحف المعارضه؟ ما يعني الاسلوب التطبيقي الذي يستعمله اليهود في صحف المعارضه؟ يحاولون ايهام الناس ان هناك حرية الصحافة وحرية الرأي. ومن هنا يسمحون لصحف المعارضة بالقيام ولكن في الوقت الاتي لا يسمحون لهذا الصحف ان تنشر الا ما يفيدهم ولا يسمحون للهجوم الا على الخطط التي تنمو الدولة تستجير على الشعب. في تخطيط اليهود. يقول لك صحف المعارضة بيسمح لها بايه؟ والله احنا عايزين نقفل الوزارة دي. الوزارة دي تقعد حتى عايزين نقفلها ازاي؟ هم يصنعوا صحف المعارضة على ايه؟ على الوزارة دي. وفي الظاهر امام الناس ان صحف المعارضة تشكل الحكومة أصلا موقف وصول ضد الحكومة وتهاجم الوزارة الفلانية. وما أعلن ذلك إلا لأن الحكومة قد عقد بعزم أصعب طبعا حضرتك عارفين ايه الوظيفه هو ده الطرف الزاويه وده ده الخط اللي لازم المسلمين وطبعا العربيه خلاص بالحرب ولا حرش يعني لا يسمح لها الا بايه بهذا الخط. وعلى سبيل المثال اذا كانت الدوله تستشير على نظام راسمال وتريد ان تتحول الى نظام اشتراكي مثلا طالما الحاكم عايز يبقى كده والتمثيل والله العظيم يبقى خلاص تحول النظام الاشتراكي تبدا بالاعاده الى صلب المعارضات بالهجوم على النظام الراسمالي وما يعني محاسن النظام الاشتراكي وهم لسه نظام ايه راسمالي. اما المعارضه بتكبر الراسمالي وتقوم على نظام النظام الراسمالي هي لانها عقلت على هذا التحول الى ايه؟ الى الاشتراكي. ده مثال يعني مثال اخر دلوقتي حكومه تنوي التخلص من شخص ما مسؤول او وزير او نفوذ او شعبي هو السلطه عليه مين؟ صعب النهارده يجيب اجله ويروح شايل الحاكم هو الشعب اللي عنده الحاكم قوي وهو اصلا كان شايف ان هذا الرجل خصم له وجد له ويكشف خطوات ورجل وطن او يحب الناس او خايف على اموال الحاكم وابتدى يطلع راح انطلق عليه صحفي المعارضه لما يشيلوا اشكاله بقى عشان هو وطني او عشان رجل صالح او عشان رجل يكون حق بيبقى شايل عشان ايه؟ صحبه المعارضه ما حدش. وده لبلاء تاثير غير صحف غير صحف رسميه. يعني ايام الشركات توظيف الاموال تعرفون ممنوعون عليه لحد مصر الصدر لما كان استعمل في جريده الاخبار غير رسميه للدوله فلما استعمل كان كلام مكشوف راجل الشعب السماع للكاتب راجع عليه كثير مما كتب. فكيف لما تقعد حيرت معارضه وهم اللي يكتبوا الكلام ده خلاص خلصت خلاص اذا سمعت الكلام هنا 100% كل دي وسائل لاستغلال صيغه سماع الكلام عند الناس. لكن لو ان الناس حريصون على منهج القران وان ياخذون المعلومه الا بالحجه الا بالسلطان البيت ما كان اليهود ولا زال اليهود الخطارة ان يروج عليه ولا كلمه واحده او ان يروج عليه باطلا او ان يشكل في ارضهم او في بلادهم. فمسؤول بقى ان مش عاجبه انتصار كويس صلب المعارضه اللي تكشف عن مفاسده حتى تخلص دوره. يقول يهود ان النشاط الهجوميه تلين سبره كاتبه نحن للغير قولوا كده وهي من جهتها لن تهاجم سوى النقط لتعتزم متغيرها في سياستنا بحيث لم يصل اي رشاش خبر الى المجتمع دون ان يمر على اراءتنا. ولن يكتفي اليهود باستخدام الاسلوب السابق بل اتبعوا اساليب اخرى اكثر تفصيلا وذلك كان ينظموا اجتماعات غنائيه كبيره. فكان بقى النشر والصحافه ويتم اجتماعات بقى ايه بالادباء. يتحدث بها الادباء جواسيسهم وعملائهم من الادباء والذين يكون حديثهم معارضا لاتجاهات الدوله في الاخبار انه في الاديب فلان ويشتغل هجوم هجوم على مين؟ على حكومه الاخبار. الاديب ده تاب ولا ايه؟ وتاب فين الغرض؟ انت مش فاهم تسمعه الكذب. ده انت مش عارف بيعمل ايه؟ ده مجرم ده ارض الثمن. ده بيقوم بدور. راح بقى 70 سنه شغال في النظام وعمال وانتماء غربي وهاجر الاسلام اكثر من كرهته للشيطان ان كان يؤمن بوجود الشيطان اصلا. ازاي ده على الكائن يعني ازاي يعني كيف يتوب يعني ما فيش شغل توبه. الندم اعلن وكان ولا ايه بالظبط؟ لو اللي بيحصل هو ده من تخطيط اليهود ولكنه بالحقيقه الواقع المؤيد اذا وبذلك يوهمون الناس بحريه الراي وحريه الصحافه. يقول يهود باسم الهيئه المركزيه للصحافه سننظم اجتماعات ادبيه وسيعطى فيها وكلاؤنا دون ان يفطر اليهم اشاره للضمان وكلمات السر ومناقشه سياستنا ومراقبتها من ناحيه سطحيه دائما بالضروره دون مزاد في الواقع باجزائها المهمه. يقول له قد هاجمنا كذا وكذا وكذا وكذا. اوعى تفصل هنا او هنا او هنا. خلي بالك. وهذه وقبض الثمن وهذه المعارضه من جانب الصحافه ستخدم ايضا غرضا لاهيك تجعل الناس يعتقدون ان حريه الكلام لا تزال قائمه كما انها تعطي وكلاءنا فرصه تظهر ان المعارضين ياتون باتهامات زائفه على حيث انهم عاجزون عن ان يجدوا اساسا حقيقيا يستندون عليه نقد سياستنا وهدفنا. ان هيستفيدوا كثير جدا من الايه؟ من الادباء الذين يمثلون دور المعارضه. اول حاجه كشف المعارضين الحقيقيين المخلصين لبلادهم. ثاني حاجه الدفاع عن الحكومات القائمات مسلوب ناكر تعرف على الترويج لفرد الدراسي وفرد الثقافة ونظام ديمقراطي وما إلى ذلك من أساليب. طبعا يقول هو أيضا وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل الأساسية حينما يكون ضروريا لنا أن نفعل ذلك. وسنكون قادرين على إقناع الأمور البلدين بطبع أخبار صحيحة أو زائفة. الطائف أمر الأرقبة حسب ما يوافق غرضنا فيه لأنه أخذ إيه؟ الأذن. أخذ الأذن. ونصرف اليوم ياخذ ابنك ياخذ عينك بحيث ان انت تقرا كلامهم وترى ما يريدون ان تراه ويروج عليك زيفهم وزخرف قولهم. فغلبهم اخذوا اذنك يحشوا فيها ما يريدون في الوقت الذي يرونه مناسبا يعطونك الخبر المناسب لهم في الوقت الذي يناسبهم. كما قال ادم عليه السلام ما صدروا آدم أساسا وربك هذا مرفع صدر ما هي معصية آدم الأساسية بدل أعطى أذنه الإبليس يد الغلطة أعطى أذنه الإبليس هو ده الخطأ. مش أذن ما أتكلم من آدم لا هو ما هو مش مسألة ما أتكلم لأن آدم لم يتصور انه كذب وقاسمه من الشيطان اقسم بالله في احد يؤمن بالله على الكذب ويجرى على هذا ثم يقر على فن الحياء لم يرفض هذا مشيئا من هذا مش قولي سامع سامع لان سامع كذب ده يعرف اصلا انه كذب الزعيم قائم على عكسه ويعرف انه كذب وعلى كذبه الى ان يصير ايه كما راينا الخطه الماضيه ازاي الكذب ده يكسر ويكسر ويكسر هذا لما تكسر القوه العلميه وقوه تصرف الانسان فهذا الانسان يعني يتلف تماما ويضطرب وبالتالي يصير كذابا ويصير ايه سماعا للكذب ويحول الاخر العلميه الى سماعين للكذب لان هذا لا يكون كذلك مش خاطر ان هذا يجي من سماع الكذب ده هو لما قاسمهما ان اكل من الناصحين وقال له ما نقول ربكم ياخذ هذه الشجره فيها ان تكون ملكين او تكون من الخالدين فالخطا الاول لادم هو انه اعطى اذنه لمن لعدو الخالد ان الله تعالى حذره ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ومع ذلك نسي ايه هذا التحذير واعطى اذنه لابليس فدناه بغرور يعني فدناه بغرور الله من كان هم فاكرين هم ايه؟ اخرجهم من الجنة هم تصورون ايه؟ انهم حين بالاكلة دي مش تبدل ابدا والاكلة دي كان بتطلعها ما تزال الغروب حط فجر اجير ومن اجر فلست كمن يجاز لي بالغرور فدعوه بغرور يعني اللهم من فاكرين هم مش فاكرين ابدا هذا العمل لا نفس الخطة اللي عملها مين؟ اليهود. هي نفس التقصير اليهود هو ابليس. هم ادعى مين؟ منظور ابليس. منظور الدجال. خامسا نحاول اول حاجة في نفس اليهود السيطرة ايه؟ الاقتصادية والذهب والغنى والمتاع والبنوك والكلام والمدنيات ومش المدنيات وإيقاع الصوميين في القروض. نمرة اثنين ايه؟ ها؟ هناك في نظر الحكم وإن شاء الحكومات الموافقة لهم تعملوا تشكل أمريكا الفضائية ولا يستطيع واحد أبدا أن يفعل بس مش أمريكا لا يستطيع أن يخيف اليهود لا لا حكام أمريكا ما بتقدمش ولا يقبل بنقع حي كده والظل ونخش الانتخابات إلا بعد أن يكون إيه ها بروتستانتيا متعصبا لليهودي وذكر اليهودي تعرف أنت فكر اليهودي البروتستانتي إذا كمان أعلم كثيرة إن لابد إيه من المشاعر وإن لابد من إعادة الأرض له ومن تسليم فلسطين لليهود حتى يأتي المسيح وبعدين بيحول النصارى يحول اليهود إلى النصارى والكلام الدغري. إحنا جبنا ثلاثة إيه؟ هدم الأديان ها؟ وإشاعة الفساد وهدم مبادئ الأخلاق والإلحاد وهو إشاعة الحق نمرة الرعب سيطرة على الصحافة وكلمتهم النشر والأدبيات والصحفيات نمرة خمسة ما الاعتماد على التنظيمات السرية وده من أخطر ما هو ده أخطر السرية اللي هو الاعتماد على إيه؟ على التنظيمات السرية يحدث هذا بالنسبة من أكثر الأسريب التي تعتمد عليها الهول في الوصول إلى أغراض وقد وقعت خطوط هذه التنظيمات السرية إلى حد قول 2 مليون سنة 1950 على كم سنة تقريبا من الرئيسة أكثر 100 وإيه قدرتها قال يجب أن نخدع أنفسنا إن الدنيا تدار من قبل التنظيمات السرية شفنا مليون وبعد ما في مصر أو طلب مصر أو تخطيط ذا إن الدنيا تدار من قبل التنظيمات السرية وما التنظيمات السرية إلا لمن اليهود كالسياسة الإنجليزي من يمين إسرائيل صرح سنة 1844 يعني حوالي 156 سنة قائلا إن الذين يديرون دفة السياسة في العالم ليسوا الذين هم في جسر الحكم ظاهريا إنهم أولئك الذين يكملون وراء الكواليس وهم اليهود إزاي تخطيط اليهود القديم جدا واليهود تنظيمات سرية كثيرة إلا أنهم لم يذكروا في هذه البروتوكولات إلا تنظيم أحد التنظيم الماسوني حيث أشاروا في أكثر الموضع إلى أن الخطة اليهودية كلها إنما كانت بتدبير من الماسونية التي تعمل بالخفاء لتحقيق أهداف اليهود طيب اسمع بعض كلامهم في البروتوكول الرابع يقولون إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم المحفل النظام الماسوني يعني لا يعمل في غفلة كفناء لأغراضنا لكن تعملش ظاهريا ليه؟ لا لازم يعمل في غفلة عن الأمين هم الحميم أو البنات ولكن السيدة التي نحن دائمون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا طيب نشوف من درجات الماسونية يطلق منها ايه؟ ما يراد أول حاجة ما هي الماسونية كانها مشروع ضامرة تنزلت بالأوصال ثم ترفع شعارات مرافقة الرجوع لأن هدفها الرخاء والمحبة المستوى خدمة الإنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الدين هذا من شعارات المرافقة ولكن نحمي الخدمات والتحول والانتقاء وتنظيف البيئة والحاجات الشعبية والأندية الشبابية والتسلح الطلبي والكلام ده كله واخد بالك بغض النظر النظر عن عن الجنس او الدين هو ده التخطيط كلام حلو يقول لك ناس يعملوا خير للنظار يعملوا خير للمسلمين يعملوا خير للبوذيين يعملوا خير للعلمانيين ناس يعملوا خير لفن البشر هو ده الظاهر والحديث على خلاف ذلك تمام ولا باس عندها في معانا في التنظيم انها تقدم بعض الشغل والبتاع تعمل ايه؟ ان تسهل بعض المحتاجين وبعد ان تلتفت الانظار بهذه الطريقه تحاول ان تختار فريستها فتجنن أبناء الأوطان لخدمة أغراضها الخفية من خلال ده إيه؟ التنظيم كما كانت مصر كيف نشأت؟ تنظيم مصر نشأت إزاي؟ المنشورية ترجع إلى اليهود وحدهم هم الذين أسسوا هذه المؤسسة يقول حسام إسحاق الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إضاحاتها يهودية من البداية إلى النهاية. ثالث معرفة سرية فيها إيه؟ يجب أن يكون كل محفل رمزا لهيكل اليهود وهو بالشعر كذلك. وأن يكون كل أستاذ على كرسي ممثل لملك اليهود وكل ماسوني تجسيدا للعامل اليهودي. متى فرق بالتحديد حاجات الماسونية دي؟ أخبرك أقول لك ده جديدة وأنا أقول لك ده قديما واخد بالك يقول لك معلوم انك لا ترجع الى ما وراء القرن التاسع عشر الى بلد الدين السابع عشر ومنهم من عاد بين الحروب الصليبيه في القرن الحادي عشر وذكر بعض اقطار ماسونيه من امثال جورج زان وشاهين ماكالوج والياس حاج انها ترجع الى ايام بناء هيكل سليمان اما لويس شيخو فقد ضمها الجماعه السريه التي نشات في اول عهد المسيحيه متستره بالسر الدين وهي في واقع بؤره تاهت بغرة تعتق وفساد ودعارة لها ثلاث درجات اول درجة بيسموها المسؤولية الرمزية العامة، المسؤولية الرمزية العامة. ثاني درجة المسؤولية الملوكية، ثالث درجة المسؤولية الكونية. ايش بقى الكلام ده عشان هو ده الخطر. ثلاث درجات للمسؤولية، درجة العامة الناس تعرفها هي رمزية العامة، درجة الثانية الملوكية، درجة الثالثة الكونية. أما الدرجة العامة دي تظهر للناس الوجه المشرق القداع اللي هو لزوم تسمع الكذب، رزقه بالقول يعني، للأهداف العبيدة للمسؤولية. ولذلك توصف في هذا الطور بأنها جبرية خيالية، لكنها خيالية، غايتها ترقية الفكر البشري وإسعاد الإنسان من حيث هو إنسان بصرف النظر نظري عن مذهبه أو عقيدته. ده كلام مين بقى؟ اسمها الدرجة الرمزية دي العالم. وفي هذا الطور تقال مسؤولية أن تجذب الناس إليه، طبعا دي مشروع في العالم كله. شوف نظام مصر هنا جميع المحطات، جميع المحطات الجامعات الخيرية، طبعا جامعات خيرية كأنها هي وتقول لي بتاعت مين دي؟ لا أنصار سنة ولا جامعة شرعية ولا مش عارف ولا بتاع ولا جمعية دينية مستقلة ولا أي حاجة، جامعات خيرية وخلاص. مش عارف اشتغل ازاي. والتجديد بقى للشخصيات وكأنه بيتم من شرط. وجعلنا بعض الخدمات الزائفة التي لا هدف منها الا الخداع والتضليل، بينما استخدم التكسب في اليهود. ايه بقى المسؤولية الملوكية؟ هذه حاجة تانية بقى نظامه. جماعة قفية من جماعات المسؤولية الراقية ولا يصل اليها الا اليهود، او من وصل الى ارقى درجات في المسؤولية الرمزية، فتصل الى 33 درجة. المسؤولية الرمزية العامة تشمل الى 33 درجة. اللي وصل الدرجة 33 أعلى درجة فيها اللي هو ده اللي يمكن يدخل في المسؤولية الملوكية. هدف المسؤولية الملوكية هو إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى وإقامة دولة إسرائيل الكبرى. هو ده اللي المسؤولية الملوكية دي. هو نسبة إلى ملكهم المزعوم الذي من أخطر ما يكون لو اشتغل دي إزاي في القصر؟ لابد أن تكون في القصر. أما المسؤولية الكونية هي أرقى أطوار هذه الجماعة الخطيرة، وهي تتكون من اليهود وحدهم، وهي مصدر الأسرار والتقصيد والدس. هدفها إشاعة الإباحية في العالم وإسقاط الأديان كلها، كما أنها هي التي تحرك المسؤوليات الملوكية والرمزية العامة. وليس لدين فرقة الساندة إلا محف الواحد في نيويورك، هو الذي يدبر كل حركة ثورية وفوضى سياسية في العالم، وهدفها سيطرة اليهود على العالم كله. ده هدف مين؟ موجودة بقى حي اسمه بروكلين على أخر الظن يعني، اللي هو فيه اليهود الأصوليون اللي هم بيسموهم المتدينون، ليونارد غلطه وهو يعني طريقة كده تصرفية، ويعني تقريبا له لحية طويلة وتقريبا لا يمتثل أبدا إلا وراكحة ونفاذة جدا في منتهى قراءة القبح والعياذ بالله. ومع ذلك يجب النتائج في الحضارة ديت ولا بتاع الرقي والحضارة، لأننا مسلمين بنغتسل النار، ولما يحصل الجورة بتاع الملاحة ولا بتاع الملاحة لأننا احنا متخلفين وإرهابيين وجماعة عايشين في القرن البتاع، ونرجع الدعاء لعصر الحمير وعصر الجبال وكذا. وطبعا ده مش بس في اليهود بس المنظر يعني، والرجال حتى في النساء. هناك المرأة عندما تكون حائضا بتركب ورق أو في سيارة ثانية أو مش كيف سيارة خالص، بطانية بتاعها ربع يعود ورق ولا تكلم في أمريكا في رجل من اللي هم فيه الآن، ومنتهى المعاملة يعني للمرأة اليهودية. طب ازاي بقى على ربنا في المرأة الأمريكية؟ وبعدين هنا يقول لك حرية المرأة والدفاع عن المرأة والذي ثلاثة اضطهاد المرأة وفيها الله بقى ازاي ثلاثة اضطهاد المرأة؟ لأنه أصلاً تعرفون ماذا كان يفعل مع النساء المسلمين، ماذا كان يفعل أيضا زمان يعني كما طبعا ذكر في القبر والسماع الكذب، شعوب سماع الكذب ويقول عندهم دفع القول جاهل في الصحافة ودور النشر والكتب المنظمة ومذكرتها التي أنفق عليها المبالغ والإعلام والدش والوجاهة والدعارات الجامعات وهكذا. فالماسونية الكونية اللي موجودة في الهند هو مجمع واحد يعني تكوين واحد اللي موجودة في الهند مركز واحد في نيويورك يعمل بالتعاون مع مركز الرئيس لفرقة البهائية الموجودة في شيكاغو بأمريكا. وقد أشار اليهود إلى هذا التنظيم الماسونية بقولهم وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف حرايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم وسوف نركز هذه الحرايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وتتألف هذه القيادة علمائنا وسيكون هذه الحرايا ممثلات خصوصيون كي نحصل المكان الذي تقيم فيه ذهنتنا حقيقة وسيكون هذه القيادة الحق في تعيين من نتكلم عنه وفي رسم نظام اليوم وسنضع الحبائل والمصائد في هذه الحرايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الدولية وكل وكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكون اعضاء في هذه الخلايا. وقد استطاعت مسؤولية ان تقضع الناس فانضم اليها معظم قادة العالم ورؤساء ومفكرين كما تنظرت في الاسر المالكة في اوروبا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. زاد هيكتاب الخطر اليهودي مسؤول في كتاب الماسونية في منطقة مصر من كتب الشيخ محمد عبد الله أبو إسلام فيها طبعا تفاصيل موجعة جدا لو لحظة لو أخذ أفضل في منطقة 245 حيث يذكر مؤلفه ما يقرب من 600 شخص ده كان ساعات من زمان من كبار الوزراء والمحافظين والأطباء والمسلمين والكتاب ومختلف الوظائف الحساسة في العالم العربي وقد ذكروا بالاسم والتعيين ده اللي ظهريه فكيف بدون ظهريه 600 شخص دلوقتي ابو الهند الاف لكن وزير الفلان القائد فلان الحزب كذا الكاتب الفلان الصحفي الفلان واسماء رملنا واليهود ايه لها نظام شيطاني في اشهار هؤلاء وفي توسعه الصيدين ومع ذلك كلهم ايه وانت شايف انهم جماعه يعملوا صالح البلد ومصر اولا ومصر قبل كل شيء والكلام ده وهم فين شغالين فين في المحاكم المسؤوليه دي هذه الملوكيه لان او رمزيه العرض لان الكونيه لا تكون في كلمات اليهود لهم عظيم في نيويورك بيتصرف فريسه ازاي؟ يعني اللي هي الدرجه الرمزيه العقل اللي موجوده في جميع المحافظات وجميع البلاد وجميع المدن والقرى بيتصرفوا ازاي؟ اول حاجه يقول الناس بس ان انا عاجبك ان انت عايش راجع عام ومراكز خدمه دي يعلنون ان الهدف منها هو مساعده المحتاج والتعاون والخير للجميع شوف كلامك كلامك حلوه زي معقوله ازاي؟ وفي بالك يقول لك ايه مساعدة مختلفة والتعاون والخير الجميع وقد يكون هذه المراكز تحت اسماء برافة منها جمعية البناؤون الاحرار تقول حاجة البناؤون الاحرار جمعية تسلح القلوب يا سلام تسلح بالاخلاق في حاجة دي جمعية لتسلح بالاخلاق الحميدة هو يهود كان بتاعك كافر مجرم مفسد انما هي دي اسماء الجمعيات ثم يكون بعد ذلك باصطياد الاعضاء من علية القوم مش هيختار عامل ولا بتاع ولا فقير ولا بلطجي ولا كلام ده من علية القوم وكبرائهم او اصحاب المال والجاه والسلطان ولابد ان يكون الاعضاء من غير متمسكين بدينين لان متمسك بدينه هيفضحهم وهيستجيب الامر الا من الله ولا الكلام ده خلوه ده فيه خلوه خلوه في الدنيا عام او صانعا او فقيرا الا بد ان يكون من اصحاب الايه الوجاه. يقول الماسونيون اننا لا نستطيع ان نبلغ غايتنا الا بواسطه الاعيان والامراء والامراء هم تذكره المرور فضموهم الى الماسونيه واياكم ان تكشفوا لهم غايتنا
طبعا يعني هم يقومون بضم جماعة المشاهير، فنان، كاتب، صحفي، صاحب سلطان سابق، صاحب أطيان، صاحب شهرة، نجم رياضي، من أصحاب مراكز عظمى في المجتمع، ويوضع هؤلاء في الدرجة الأولى التي لا ترى إلا الوجه الخداع المرسومية من الحفلات والرحلات ومظهر الأخاء ومظهر الإخاء الإنساني. وبالتالي يقول لك أشوف اللعب الفلاني موجود في الجمعية دي، كلها خير الجمعية دي، شوف أنت الراجل الغني الفلاني موجود في الجمعية دي، عايز فلوس، راجل محترم بيشتغل لله، بيعمل خير، بس لكل الناس، وأنت تصدق في الكلام ده. ومهمة هؤلاء أن يضمنوا إبعاد الشبهات عن الجماعة، لأنهم مشاهير وناس عندهم فلوس وعندهم سلطان، عن جماعة الإنتاج، وأن يقاد عليهم آخرون فيتقدموا الانضمام لهذه المؤسسات من جانب آخر. ومن ناحية ثانية يستفيدون بهم في تسيير مصالحهم في المجتمع. طبعا لما يبقى عنده تبع من الوزير الفلاني أو الكاتب الفلاني أو الرياضي المشهور الفلاني أو صاحب الوجاهة والصيت الفلاني أو كريم العائلة الفلانية، يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون من خلال هؤلاء. لما تلاقيش أبدا درجات الماسونية دي فيها إيه؟ واحد فقير او عامل او صعلوك، لا لا، لابد ان يكونوا من عيلة القوم واصحاب الاموال والجاه والسلطان والشهرة. طبعا لهم كلام كثير جدا في دول سبولات، يقول لك مثلا ايه، سنجذب اليها التجمعات ديات المسؤولية كل من يصير او من يكون معروفا بانه ذو روح عامة، ذو روح عامة، واخد بالك؟ اليوم طبعا بيجمعوا الناس حول الجمعيات ازاي؟ بيستغلوا عدة امور، اولا جهل الناس او جهل معظم الناس بالاهداف الحقيقية المسؤولية، اثنين استغلال عطاء حب الظهور عند بعض المشاهير، في بعض المشاهير يحب يظهر ويجيء صيته مش لاقي طريقه، والمسؤولية تقول له تعالى ومش هياخد مسؤولية ويعطون له كل ما يريد، فبيستغلوا الكلام ده فيدعونهم لإنقاذ خطب الرنان، يقول تعالى في الخطبة كده في موضوع كذا، عايزين تعدي كلمة في موضوع كذا، وأتعبك موجودة، أتعب إيه؟ ببدأ موجودة كذا كذا، وقول ومش هم لا عايزين خطبة ولا عايزين كلمة، وعارفين انه غبي وحمار والبغل ما اكتر منه، هم عارفين الكلام ده اللي هو نظام مسؤولية لإلقاء الخطب الرنانة، ثم ينعمون عليه بألقاب وأوصاف الشهرة والمجد وتأهيلة استحسان. لو تشوف اليهود ازاي كيف يصفقون وكيف يقولون هذا الرجل يا سلام صاحب الأفكار الألمعية، يملك صاحب كده ذو نظرة ساكدة ويشجع نفسه ان السماح للكذب، هذا اللي حاصل، ده اللي هم ضيعوا، هم امتلكوا لقبنا الا بهذا الاسلوب وسائلات الاستحسان. وهذا ما يشير اليه اليهود، اسمع كلام اليهود يقولوا في الكلام ده، يقولون اننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات المسؤوليه، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الاخير لكل عمل، على حين ان الامميين جاهلون بمعظم الاشياء الخاصه بالمسؤوليه، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، والأمميون يكثرون التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض أو على أمل الجرين الطيبين من الأشياء الطيبة التجري فيه، وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر على السمسرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل، والمحافل يتفضل ولكن الاستاذ البروفيسور في الفن هم عارفين انه ايه مجرد سرسره بس، وما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، بس له صيت ونص زي واحد لعب كوره بس، ما بيعرفش يتكلم حتى مع نفسه ولا مع دكتور ولا مع عياده، ما يعرفش اي كلام، هو رجله بس ممكن ايه بتعرف شوط الكوره بتعرف بتاع الكلام بس، افكاره كلها في رجله، ومع ذلك بقى عايزين يستغلوه ويحطوه ويخلوه يتكلم ويخطب، لا نفسه عمال يتكلم ويقول له يا سلام والاستحسان، يصدق نفسه وفكر نفسه هو ايه اللي هو حاجة، يجد بقى يتسمسم لأفكار الحمقاء أمام المحافل، والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتأهيلات الاستحسان، الكلام هم كده، ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ، واخد بالك؟ ولهذا نتركهم يظهرون بنجاحهم لكي نوجهه لخدمة أو لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء. وهكذا يستنود اليهود حب الظهور عند المشاهير من العلماء والكتاب والصحفيين وغيرهم من أصحاب مراكز مرموقة ويدعونهم لإلقاء الأحاديث. وقد يكون المتحدث من أشد الناس غباوة ولكنهم يصفقون له ويعلنون عن عبقريته الفذة ويخلعون علينا يشين النجاح والتقدم في الوقت الذي يصفون فيه اليهود بأنهم كانوا غنم غباوة وأن رؤوسهم مملوءة بالفراغ وأنهم يركبون في أحلام على حصان الآمال العقيمة. وطبعا المسيحية بتركز أساسا على المرأة وخصوصا بما يقال للسيدات المجتمع يقول دي سمراء صوتلة سيد المجتمع والناس يوصلنا كده يا سلام انها حاجة ايه كأنها حاجة كبيرة قوي يعني حاجة ايه زي كبار السلف كده لان كبار السلف عندهم ايه سيدات المجتمع او سيدة صالون عايزين يشتغل الدعارة شغالة ازاي والعري والبتاع والكاسات العريات ولك سيدة صالون وفي بالك تعرف طبعا طريق اليهود والعلمانية بيشتغل باليهود زي الزنبلك العلمانية عبارة عن بلونة بينفخ فيها اليهود لما يجيب لك امرأة سافرة على أقصى درجات السفور واللعنة وتتكلم في الدين واخد بالك تتكلم في الدين واقع جنب واحد ايه ملتحق شيخ مشهور تصور ده معناه ايه ده معناه ايه انه الواحد يعني هقول لك ايه بس الشيخ فلان ربنا يسامحه بقى مات مشهور جدا لما كان يجي واحده اسمها عائشه البحراوي بتقدم بلاد معرفش الزواج ايه ولا عرسان ايه ولا عرس ايه وبعدين طبعا يقول لا انا اله وانا اليه راجعون وقعد يتكلم في منتهى البساطه كده يقول انتشر عند كل الناس ايه ان الكلام ده والعري ده والسفور ده او مع مين ويقول الشيخ فلان او المتحدث فلان بيحب الشهره ويحب يتكلم كتير ياخد راحته في التلفزيون وينشر الناس وبتاع والكلام ده ومخمخ براحته يدي قرارات لمعاوية شغالين تعليم أفاعل مش بس يعني اليهود لا ده حتى بس ده العلمانيين يحترفوا هذا العمل بعد اليهود تفتكر يعني يعملوا ايه في النهاية بالماسونيين اي واحد ماسوني اكتشف امرام يعني يلاحظ في الجمعية الرمزية العامة صاحب شهرة او صاحب صيف واكتشف ان هو بيتحط عليه وجايبينه زي الحمار يلهق وخلاص وفي النهاية اكتشف لان هم استفادوا اغراضهم منه مش فاضيين له بقى واللي هروح هيروح بس كده هيفضحه لا بد ان يموت هو عارف كده كويس قوي هم ينفى ازاي ده هم عاملين حسابهم من اول وقت يدخل فيه بيتجهز للعدل انه يقتل بطريقه لا يشعر بها ولا يرتاب احد حتى هو نفسه ان هم اللي قتلوه او النفس والتشريد والتهديد الرهيب جدا الذي بيتكتم وسط مش فاضيين له هو دي صدق اليهود طبعا النبي عين ظالم فمن سنة له ومن عادة الله ان الله تعالى يسلط هذا الظالم على من اعانه فبتبقى النهاية ايه ماذا يصنع اليهود بهؤلاء حينما يصلون الى اغراضهم للأسف ان اليهود سوف يتخلصون سريعا وبأبشع الاساليب من كل عضو في الجماعة الماسونية حين يصلنا الى اغراضهم وهذه هي الحقيقة المؤلمة. عايز البروتوكول الـ15 يقول ان تأليف جماعة سرية جديدة سيكون عقابها الموت واما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها والتي تقدم وقد خدمت اغراضنا فاننا سنحلها وننفي اعضائها الى جهات نائية من العالم والمصاريف عليهم طبعا وبهذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الاحرار الامميين الذين يعرفون اكثر من الحد المناسب لسلامتنا وكذلك الماسونيين الذين ربما نعفو عنهم لسبب او غيره سنبقيهم في خوف دائم من النفس وكان يلاحظ الخسه والنذاله في الخطه اليهوديه اذ انهم بعد ان يستنفذوا اغراضهم من الرجال الذين خدعوهم بالانضمام الى الماسونية ووصلوا عن طريقهم الى ما يريدون يحاولون التخلص منهم في النجوى والتشييد والموت ايه ايضا اخبارك وطبعا فيه نصوص من كلام اليهود نصوص كثيرة جدا تثبت هذا. هل في تنظيمات سرية أخرى اليهود؟ فيه تنظيمات سرية ثانية؟ فيه كثير، بس النظام هو الماسونية. طب زي ايه؟ كما سنرى لما التنظيمات الماسونية اتفشلت وتعرضت، ولو كل واحد يتكلم سرا، والقناع سقط عن أغراضها الدنيا التي كانت تلبس وتسوى الشرف والفضيلة، لجوا إلى إنشاء نوادي وتنظيمات أخرى كلمة سنية بقى. ده غير الأسماء منها نوادي الروتري ونوادي اللايونز. اللايونز اللي هي إيه؟ النبوءات، أنثى الأسد. هل يعني المرأة تروح تكتب بإيه أنثى الأسد يعني؟ تخيل، وهم نظام كده. وطبعا المرأة مش بتصدق، مش سماعة للكذب. يروج عليها هذا بداخلة كده حاسة إنها إيه؟ نزوجة أسد، وإنها بقت لها قيمة وبقت. هو بيمشيش اي واحده في الشارع، لا، فبياخدوا واحد تخفيف. ونوادي الواينز وغيرها من النوادي التي اعلنت عن نشاطات ظاهره غير الاهداف العسكريه التي انشئت من اجلها. اليهود بقى انشاء النوادي دي من اجل هدفين اثنين. الاول تجديد دم الماسونيه في انشاء اسماء وهميه تجذب اكبر عدد ممكن من العملاء. الثاني أن ينقل الماسونيون نشاطهم في هذه النوادي. هذه الجمعيات بقى اللي يرى الجهة العامة يروحوا فين؟ يروحوا دخلوا في النوادي دي، حيث تقوم السلطات بمحاربة حركاتهم الأصلية وإغلاق أماكنهم، وخلاص الماسونية انتهت وأعضاء مشغولين، لا يروحوا تبصوا فيهم نفسوا ودخلوا على فين؟ على النوادي دي. وبذلك تحفظ حركة ماسونية نفسها خلال نشاط أفرادها في هذه النوادي، وبذلك تبقي على روابط جماعاتها حتى تزول تلك الطروس. تفكير الحكومة تقفل ما يموتوش ابدا، وين روح فين؟ تقعد فين في النوادي المعدة لهم. وطبعا احرق نوادي الروتري والله الزليات لانها انتشرت في العالم الاسلامي بعامة وفي مصر بايه؟ بخاصة. ده الروتري والله والسادات هو اللي نشر الكلام ده على اشرس ما يكون. وانتوا عارفين طبعا جيران السادات والتاريخ العجيب جدا، هو الشعب يستحق اكثر منها. هي سنن ربانية، اما ان نرجع الى ديننا كما شاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه السلف، واما تتزداد هيمنة اليهود علينا. واليهود في النهاية بعد الهيمنة يقتلون ويعربدون ويشردون ويسفكون الدماء ويسحلون، هو ده اللي حاصل للمسلمين. فاما ان نعود الى ديننا والله تعالى ناصرنا عندئذ، وإما أن اليهود سيستمرون في التسلط والتحكم المزري في بلد المسلمين. كان واحد صحفي تركي اسمه شهاب طان قال في كتاب اسمه زنزانات إسرائيل، قال إن أخطر الجمعيات الإسرائيلية تسعى لتقويض أركان الإسلام وخدمة أغراض اليهود هي الجمعيات الماسونية المدعمة بالأموال والعاملة بحنكة وخبرة وفق أسلوب الحديث. ولكن المحافل الماسونية قد غيرت اسم بعضها إلى جمعيات الروتري بعد أن عرفت أسرار الماسونية وأهدافها السرية، وتعد بيروت مركز جمعيات الروتري في الشرق الأوسط. تاريخ الروتري سنة كان 1905، يعني أقل من 100 سنة، حيث أنشأ أحد الماسونيين المدعو بول هاريس اول نادي للروتري. ايه الروتري اللي جاي من كلمة ساكن ان روتيشن؟ يعني التناوب، يعني التناوب. ناس الاعضاء يعقدون اجتماعات في مكاتبه الخاصة للتناوب، النهارده مركز فلان، بعد مركز فلان، بعد مركز يشوف حاجة اسمها قاعدة اجتماعات ومخصوصة كذا، ده اسمها روتري. ومحدش يعرف يعمل ايه، كانها ايه عزومات وبلاصة. وقد انشأ هذا النادي في مدينة شيكاغو، ده اول نادي. وظل هو الوحيد لمدة 3 سنوات إلى أن ضم إليه رجل مدعى شيرل بيني، فعمل على إنشاء هذه النوادي فامتدت إلى ما يقرب من 80 دولة، وأصبح لها ما يقرب من 6800 نادي يضم 32,700 عضوا. ده كان سنة كام؟ 47، يعني حوالي 53 أو 54 سنة. وكان أول إنجاز هذه النوادي خارج أمريكا بأمان. طيب، انشئ الروتري في دبلن او سنه 1911 ثم تتابع درجه تاسيسه بروح الله في مختلف مدن بريطانيا. مثال من شخص يدعى نور الذي كان يتفاضل من اليهود حنطوله ماليه على كل جديد يتم لهذه النوادي. تاسس في مدريد في اسبانيا سنه 1920 برضه الروتري، ثم اغلقت هذه النوادي من بعد في كل بلاد اسبانيا ولم يسمح لها بمعاوده النشاط.
في العالم يعني كل كده اصحاب بني ادم وكلنا اولاد بني ادم
وكلنا 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 لكن 60 و 60 عصر من الفقيه ده مش لازمة كان احنا مش هو نشتغل لكل كلامه
هذا طريقه يعني
فلا تتمر ان وجه الهدياء هو ساد ودمر يستحق من الهدياء ولكن قبل ان تباشر الاخوة بهذه الحقيقة جرعت ان كل الديانات الموجودة ديانات معترف فيه خلي كل الديانات الموجودة عندنا معترف بها عندنا انا عندنا تعرفوا بها يعني ايه وانا نتفرق كل الديان السماوي ومن هنا تنقل من اعضاءها القائمة من الاديان المعترف به واليك هذه القائمة صار الديان السماوي اليهودية والنصرانية مثلا والاسلام خلي بالك قلبه فيه الدين هذا الشعب كان انت تسلم كل ما دام الكونفوشيوسية ده ما تشيك كاف عرفته فيه اليهودية المحمدية سموها المحمدية مش الإسلام والإسلامية حتى المحمدين من الشيخ اللي هي الشخص محمد ولكل واحد عندنا خير 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 كل واحد وفيه والسلسية والسلسية الكلام ده كله خير سلاح خير الدين ده الوثنية المحمدية كلها واحد كله ناس حلال وكله جماعنا عارفوا على مش غير فالمرج يقصر حلقة في المتفضل وانا جاعة متعصبين انا معاه ويلاحظ على هذا الترتيب عدة امور الخاصة لدين السماوية طبعا وبين مدام الفكرية وفلسفات الفكرية كما بيانت يا عشان مطلوش في الكلام في اللايف ما في اللايف ده ها هي مشكلة يعني لغات نواد اللايف من النواد الصورية الخطيرة التي انشأها اليهود لنفس الاغراض المقصود من الرد والمسؤول طبعا دي منتشره في انحاء العالم ذلك والعالم الانسان خصوصا هي مصر ايضا اول واحد اساسا مرفق بوتش اساسها عام 1915 اختاروا مصر للاسم الواد اليمين لكن الصحن محمد زكي عبد القادر كان مبسوط ده وهيص وعايش في الدنيا وهيص وصدر جماعات عن العالم لكن ماذا افعل الضباء الان؟ ماذا افعل الضباء؟ الى ان يكون تم انا معرفش بقى بعد ما تختاروا الانتشار العالي منصور وان اتى ان هذا الشخص عضو باب الشورى ورئيس لجنه الفن الوطن الحالي يعني هو يعني بس دي ما بتجيش الا بالخطاط والكلام وبيتحقق الواحد المراعية للفضل طيب في سنة 1950 أعلن الفاتيكان التحضير الثاني الفاتيكان لخمسين سنة قال دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة من هذا الروتاري يعني الفاتيكان اكتشف الكتلة اللي يفضل عليهم وعدم الاشتراك في اجتماعاتها وأن غير رجال الدين يقارنهم في المراعاة المقصود او يطالبون بمراعاة مرسوم رقم 684 الخاص بالجماعة السرية والمجتمع فيه وفي عام 74 اصدر مؤتمر الانسان بالعقد في مركز تحضير الذات طبعا نفس الايه بس انت عارف المؤتمر في مكان معين هيؤدي يحذر ازاي كلام معروف وبرضه لجنة الفتوى بالازهر طلعت برضه بيان في قوة نوعا ما ضد هذه الاندية الروسية والايه والله طيب ثالثا الى محاضر صنع العالم بس اللي فشل ايه؟ ثالثا اشاعة الفرقة واشعال ونار الحرب بين السنة طبعا اليهود يسعون على الارض ايه؟ مشاهدة كما فعلوا بين ايه معادنا وعادة لا هم ما يدروش نعمل ما هو عن الارض الثاني كيف لما يستطيعوا يعزل من الأسوة دي والخدرس كتبنا منه كده ذلك من الأسوة دي وده حقا فعلا يعني الصحابة معظمة تلفزيون مش من هذا يا للمهاجرين يا للأنصار ذلك وتعطر دعوها لأمدينة اللي هي التعصب ازاي يعني يقع الكلاس لا 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 كلهم إخوة كلهم أبطال وكلهم أصحاب إزاي يقع الكلام بين الأوسط والقدر ويقف سعد بن عبادة ويقف أحمد بن عبد السلول وغيره الكلام صار سبب عجيبة جدا كلها نقطة نتيجة إنك
عمل لو كان معاونة في الأرض مثلا في كل الأنوار. طب يعملوا كده ليه؟ والآن تخذني عملوا كده في الطريقة جيدة الحديثة. أولا يمكن أن يضطروا العيشة دي الثلاثة لأن الشعب في حالة الشمال من حروب الفتن لم يلتفت إلى اليهود وما سويهم. لو أن الخط مثلا في كده والشعب يتكلم مع بعض ويقول الله حتى على كف اليهود أول ما تكون النهارة في الغوغاء ماذا تتوقع؟ أي حد حرمة في أي حد هيعمل أي حد الله مش في هذا ينصف إليها وتستطيع تشجع عليها. فاليهود يعتلون مثل هذه المنابر اي اضطرار فهو شغلتهم لا تمر الفتنات دائما بين قوائم الشعب وبين الشعب الحاكم. الثاني ان يضطروا المركز الاقتصادي. ليه؟ لان الشعوب في حاله الحرب تضطر الى استدامه من البنوك اليهوديه وبالتالي هم الرابطون من وراء هذه الحروب الى غير دي شغلتهم يعني. والوسائل التي يتحكمون فيه الأخطار الموجودة في العالم. وطبعا الأول حرمنا إيه؟ السبب الأول إطار عيشة بالسلام. السبب الثاني إيه؟ فبالمكائد والتسائل تظهر الصوت من كل أحاديرنا وشباكنا التي نصرناها في وزارات جميع الحكومات حكومات ثانية. أول حاجة من الإفساد وبين الشعوب وبعضها وبين الشعب وبعضها وبين الشعب والحكام يعملوا إيه؟ يطلعوا عيشة جدا لنا ويكسبوا إيه؟ مكاسب اقتصادية كبيرة جدا. كويس؟ إذا المكاين والتسامح سوف نصاب لكل أحاديثنا وشباكنا التي نطلقها في وزارات جميع الحكومات. طبعا اليهود هم الذين ساعدوا على اشعاع نظام الحرب العالميه الاولى والثانيه وهم الذين يعودون الى الحرب الثالثه. طبعا الحرب الثالثه الظروف اتغيرت تماما الان. الحرب الثالثه يكتب شيء الحرب الثالثه. انها بطرف واحد كلهم يسمعون الكلام ده في مكتب ويعوروا مثلا مئات يطرحوا مئات من الاخوه في الفلسطينيين وتشجيع من الدول العربيه دي. طب والله يا الله ليه؟ لهم يجدون نسبة الأمور في معظم بلاد المسلمين ما رحم الله عز وجل بالتنظيم التغيير والطريقة مش لازم هو اليهودي هو اليهودي لا المندوب بتاعه هو اليهودي المسؤول اللي تبعه هو اليهودي ماذا وإلا لهم تقسيم عجيب جدا. طب تقرأ في التقسيم ده ازاي لو واحد بيسمع عليه قضية مثلا شرط طلب نهى قتل وهذه روح محكمة يوم ازاي يختارون له قاضية مسؤولية وازاي يكون معاه كرمية وعلامة معينة مميزة ما عليه الا ان يظهرها يوم القاضي المسؤول يدي الحكم فيه بشكل عجيب جدا. هم لما طب كده في فوضى الفساد العالم ليه؟ لان ده تبعه ويشتمه وهيقتلوا في يوم من الايام او يرجيك يوم من الايام لكن انت ايه؟ زي ما يستمتعوا باغراضه وبعضه. وهم ديت يعني شعب يفرقه واشعال نار الحرب بين سائر الامم. الحرب الاشعال حرب عالميه ثالثه لكن حرب عالميه ثالثه الان طب مين منه مين؟ فده تغيرت الخطه طبعا. الخطه هي تغيرت من الان حتى معركه عرضه الدول. لما تقرأ في السفر حوالي حضر الله تعالى وغيره ونشرت وهي عدنا في الكتب حتى من مين ومين لا 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 المسألة خلصة من زمان لأن نفسه عليه لعبد الله في كل ساعة في يوم الدين فقمت الكتاب اللي اسمه ايه حرب نصر بلا حرب حرب ايه شد ايه نصر بلا حرب والقطب الاوحد ويسمون نظام العالم الجديد او العولمة. ايه العولمة ده يعني هيملى سكين في امريكا يجي ده ولازم الشعوب كلها تخضع وسوق الرب قدام الاتنين في امريكا هذه مكان العالم كل سوق الكويت يحتفل بتنصيب بوش كان هقول لك قد ايه كنت رسميا يعني ومش ده هو اللي عمل ايه هو اللي هتضيع اكثر من كلينتون وترامب مش هذا هو ابوه يعني. فما ماذا تقول؟ هيكون الحرب العالمية الثالثة وبيتم ذلك تتغير بالنصوص أخر حرب العالمية الثالثة لأن نصهم بلا حرب أو الثاني الثالثة يقوموا تدور استجد الفرصة ما بيه وفي طرف ثاني وطرف واحد عليكم بخططوا الضربة الثانية طب عملوا الضربة الثانية ليه؟ بخسائر ليه؟ وفي الإسلام يصحب هم خاسرين المسلم يصحب انت عايز هذا طبعا الذي حدثه أبطال الشيشان كانوا كام واحد ثلاث ثلاث بطل في رشاش وكلام يدفهم بالشوحة دي بسيطة جدا لا معهم دبابات ولا مدافع ثقيلة ولا طائرات وحول روندي 200,000 وقح كثير موت روسي يعني شوف صار 3,000 صار 2,000 الشهادين بأغشى من هذا الحرب وبعدين بلا أي رحمة واستمر الموقف 3 شهور وانسحبوا بخطر انسحاب قوية جدا ليعاودوا الكرة يعني حصل في حتى لو اعتقدش في غير الشطر العام الماضي لما البرايد توجهت لوما عنيفا جدا الى من لقيت التفكير معناها ان ده هيكون فضيحه لنا وطلعت الاستفزاز وكل الناس سالوه يقول ازاي دوله كبيره دوله عظمى زي روسيا تعدى فيك الزاد ومنتهى التصدر تمرر كرامتها في الضرار على ايد بعض الغربيين وبعض المتطرفين وبعض الصوفيين ومنتهى التصدر الاوليه الشمطاء قالت هذا وبعدين سارعوا بايه؟ سارعوا بإمدادهم من الأموال والسلاح والسلاح اليهود عاجلت جنود روسيا تصور ضد من؟ ضد الخلايا الصوفية ما حدوش أي حاجة في أي حد هم خايفين جدا من مصر لأن المصر عزة مصر عزة ويقع الآن مش هنود الملاش ويقع في جبل وغلطة استغلت لما يصاب واحد من منهم دي بالنسبة خسارة كبيرة جدا فماذا يفعلون؟ يقول لك السد السد ازاي بحرب عالمية ثالثة هتخلص علينا احنا لا مش حرب عالمية ثالثة طبعا هتكون طبعا لو يجدون كيدا واكيد كيدا لما تفكيرهم هي الهيمنة والسيطرة بتاخد تصريحات اليهود شوف بريتمان بقول لك تعالى اسرائيل في الهيمنة لابد لها من احدى طريقتين الطريقة الأولى الهيمنة العسكرية الطريقة الثانية الهيمنة الاقتصادية بس هذه القضية يعني ايه؟ شكل السوق الشرق الأوسطية طبعا هي القضية اللي بتشرب الكلام ده والما اتلغت في مين قالك اتلغت؟ اتلغت ازاي لكل الاتفاقات الاقتصادية الظاهرة فاتت ويظهر فيها النتائج كده انما اللي بيظهر سرا وراء الكواليس غير الظاهر تماما الشعوب سماها الكلمة ما بتقبل يقول عليها البصر لما سألت الحرب عالمية الثالثة دي يعني سابعاً إعلام الشعارات فرقة ومحاولات جمع الناس حولها الشعارات اللي إيه؟ فرقة ومحاولات جمع الناس حولها طبعاً ده كلام مش محتاج شرح لأن ما عاد فرق الكلام فيه ثامناً الإعلان عن المعادلة السامية بين الإسلام والآخر أي حد يعادل السامية ونشوف لو يعادل السامية يعادل السامية زي هتلر أو تعرض اليهود والعصائد للعقاب الشديد من جانب بعض الشعوب التي نزل وقوفا عليها ويمكن هذا العقاب بعد هزيمات من جانب الشعوب المضيء وانما كان بما ارتكبته ايدي اليهود الهازمه ايدي اليهود الهازمه في عصر هذه الشعوب وخصوصا المالي الذي حطم اليهود اقتصادها وساعدوا على هزيمات الشر هزيمه ومن هنا استقبل منه هيك الارض بعد تعرض المانيا ما عملوه وكان يظهر في اسرار النار ومن قبل هتلر تعرضوا للعذاب والانتقام من كل شعب تشرده في حق ولقد استغل اليهود هذه النقطة وسموها بفكرة اللا سامية أو العداء للسامية وقد استطاعوا بواسطة أجهزة الإعلامين أن يحولوا هذه الفكرة إلى ضجة كبرى لكي يصلوا من ورائها إلى أهداف كثيرة منه ولا يزالون حتى الآن مسألة هتلر عملوا إيه؟ في لو استعملوها استعمالا شيطانيا خبيثا جدا. يقول لك طب يحصل من عليه استظهار عطف العالم واخد بالك لو اسلوب الوصول الى اغراضه. فقد شاف بروتوكولات ان الحركه التي تقوم ضد الساميه لا غنى لنا عنها في صفض اخواننا الصغار. فهذا كيف يخليهم يعملوا كده؟ بس انا عايز نحفظهم. اثنين، تغلغل الصدق في قلوب الشعب اليهودي على سائر الشعوب. هم عايزين كده، عايزين لما هتلر يحرق هم يخلوا ولادهم يعملوا ايه؟ ها؟ انت نسيت الهولوكوست؟ هو الهولوكوست يا جنود الحيد عندهم كل سنه في يذكرون باللي عملوا ايه هتلر. وهتلر ما عملش كده بالضبط يعني، انما هم ايه؟ ده يذكروا الناس بهذا. يوم اولادهم يعملوا ايه؟ اولادهم يخرجون وهم سمعون الكذب فيسمعون ايه؟ آباءهم. وتظل جيل يخلف جيلا، فساد يخلف فسادا، كلب يخلف كلبا، وهكذا. فهلهم مصالح في هذا. ثلاثة، وسيلة لابتزاز الحكومات والأفراد. فقد أخذ من ألمانيا ما يقل من 28 مليون دولار تعويضات في القديم، تضرب ده أضعافه في الحديث. أربعة، إشاعة الذعر بين يهود العالم. ليه؟ حتى أشعر اليهودي في مكانه بالخطر عشان يسمى بعض المسلمين القيادات والحكمات والأخبار. إن لم يكن الخطر المائل فالخطر المحتمل الماس الآن فالخطر المحتمل، وبالتالي يفكر بالهجرة إلى إسرائيل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يهدفون إلى كسر ولاء اليهودي نحو أي بلد يعيش فيه بإيهامه أن العالم سوف يظل يضطهده. خمسة، اتخذوا من فكرة العداء الإسلامية مبررا لارتكاب نفس الجريمة مع عرب فلسطين. هؤلاء الذين شردوهم وعذبوهم وارتكبوا معهم أفظع الجرائم حتى في لبنان بعد أن طردوهم من فلسطين، حيث كانوا يقتلون أطفال أو يقتلون أيديهم وأرجلهم تحت شعار اقتل عدو المستقبل. وهكذا تتاجر الصهيونية تتاجر سنته بفكرة الإسلامية وتحاول أن تعيدها إلى الذاكرة كل ما نسيها العالم. فدي فكرة يستغلون أسوأ استغلال. فده طبعا يعني كلام عجيب لما تطلع على التفاصيل. أنا بس بقول لك مجرد إشارات عابرة كده في جمل سريعة، يعني لو استطردنا الجزء هتبقى مملة وانت مش هتقدر تصبر عليها. وانا طريقة ماليش الدروس دي، يعني لو عايزين التفصيل يبقى لازم احمد اخ اسمه ايه ابو اسلام، هو ايه متخصص طبعا جدا، موضوعه كتبه هو يعني، وكتبه جرعة سهلة جدا جدا بحيث انت ما عليك الا ان تقرأ، مش هتك حد يشرح، تتعرف بقى على الايه ادق الامور بيعملوا ايه. مش هتصدق طبعا لان انت مش هتصدق ان هو ده الواقع. اخر حاجة، محاولة السيطرة على الجامعات. اليهود ضعوا الجامعات في العالم. يعد هذا بالسوء من الاساليب الخبيثة والخطيرة على المجتمعات الانسانية، وذلك ان الجامعات هي المؤسسة النهائية في تشكيل اذهان الشباب، شديد المطار الكبريين ونحبهم اصحاب المناصب العالية، واعداده اعدادا خاصا. فان كان هذا الاعداد سليما وكان الفكر الذي تلقاه الشباب فكرا بناء لاستطاعة هذه الجامعات ان تخرج اجيالا سليمة، ذلك ان شباب الجامعات هم الذين يملكون القدرة على التغيير والاصلاح في المجتمعات، فهم الاكثر عدلا، هم الذين يمثلون ريعان الشباب. ولذلك كانت الحكومات تخشى دائما ثورة من طلاب الجامعات، وكثيرا ما خرج القرارات في الاجازات الصيفية خوفا من طلاب الجامعات وغضبهم القومية. هذه طلاب قرار ثلاثة الاجازة. لذلك حرصت الخطة اليهودية على السيطرة على هذا المركز الحساس وتشكيله بالصورة المناسبة لهم ولأدنابين من الحكام الذين يزورون ميزانتهم. فقد شاف بروتوكول 16 رغبة في تدمير اي نوع من المشروعات الجامعية غير مشروعنا، سنبيد العمل الجامعي في مرحلتين تمهيدية، أي أننا سنغير الجامعات ونعيد إنشاءها حسب خططنا الخاصة. طبعا يهود هنا وضعوا عدة وسائل من أجل السيطرة على الجامعات. إيه الوسائل دي؟ زي إيه؟ انتقاء نوعيات خاصة من رؤساء الجامعات وأساتذة فيها. إزاي؟ لو صرفتهم ده؟ مين عين رئيس الجامعة؟ وين فلان؟ طب مين اللي سكته من المسؤولين عند فلان فلاني؟ وهذا هو ده نظامهم. لحد يكونون معدين اعدادا خاصا يؤهلهم لتنفيذ الخطه اليهوديه، وهذا ما اشار اليه اليهود بقوله. فكيف ستصنع الجامعات؟ باختيار مين؟ رؤساء الجامعات في العالم كله. هم يقولون سيكون رؤساء الجامعات واساتذتها معدين اعدادا خاصا، ووسيلته برنامج عمل سري متفق عليه. سيهذبون ويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. اي واحد رؤساء الجامعات ينحرف عن الخطه اللي عاوزينها مش هيمر بغير عقاب، وسيرشحون بعنايه بالغه. واخد بالك ده اول ايه وسيله وسائلهم في السيطره على الجامعات. الوسيله الثانيه في السيطره على الجامعات الاعتماد الكلي على الحكومه بحيث تتمكن من التحكم التام في الجامعات وتوجيهها كيفما نشاء، كيفما نشاء ايه؟ اليهود. ثلاثة، افساد عقول الشباب عن طريق المادة العلمية التي تقدم لهم بحيث لا يتلقون أي أفكار إصلاحية، أي أفكار إصلاحية، ولا يكون لهم أي كلام بأمور سياسة الحكم. وهم حاضر فصل بين الطالب وبين المجتمع الذي يعيش فيه. كما كان يقول حكيم السابق، الطالب طالب علم فقط وليس داخل بأمور السياسة. واخد بالك؟ طبعا اليهود يقولون لن يسمح الجامعات ان تخرج فتيانا خضر الشباب ذوي افكار من الاصلاحات السوريه الجديده، كانه هذه الاصلاحات مهازل او مآسي. ولن يسمح الجامعات ايضا ان تخرج فتيانا ذوي اهتمام من انفسهم بالمسائل السياسيه. علينا ان نقدم كل هذه المبادئ في النظام التربوي للامميين كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي. أربعة، وضع برنامج تربوي خاص يقدس الحاكم ويجبر الطالب على حبه كما يضمن تخريج الأجيال المشوهة فكريا، فلا يعني أجيال لا تعرف حقيقة تاريخ مجتمعاتها. وذلك أن هذا المنهج يحاول دائما التمجيد بالحكومة الحاضرة وتشويه كل مراحل التاريخ السابقة. لهم تخطيط عجيب جدا حتى في اختيار المدرسين في الجامعة. لما يجي مدرس شيكولاتة ويشعر كهذا العصر وأني يقول لك شوف الخلايا العصبية دي، لك الخلايا العصبية كتير جدا جدا، وبعدين ينظر بامتعاض في الأزدراء يقول لك الخلايا دي كلها ملهاش لازمة. أنا أقول لك اللي خلق ده مش من شوفت باله بيعمل من أي حاجة، بيمنع عشوائي يعني. أو والله صدق الشمس وعشوائي لك الداعش عليه لعنة الله، فمن وصل الحد لا سيقول لك الجهاز العصبي الخلايا دي كلها ملهاش لازمه. كان يكفي قدر وضعين جدا في الحته دي عشان تشعر بالالم هنا. خلي بالك طبعا الكلب الحيوان مش عارف حكمه خلق الجهاز العصبي ولا يعرف، ولو يعرف طبعا انه من رحمه الله عز وجل الشعور بالعذاب هنا في الدنيا حتى لا تتعذب به، لان في الاخير حدا الجهاز العصبي قد ايه؟ ها؟ كم خليه؟ انت جسمك هنا كله كم خليه؟ 60 مليون في المتوسط. طب يعني في النار والعياذ بالله كما بين مكه والمدينه، ما بين من كبار كادر مسيره 3 ايام ركب المستشفى.